بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المحمود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب.
السلام عليكم.
من؟
أم عامر.
تفضل يا أم عامر.
أيوة، أنا يا شيخ الدورة تأخذ معي تقريبا حوالي 15 يوم، بس الدم مع الصريح ما يأخذ غير يمكن حوالي 8 أيام كده. بشك ما أغتسل أصلي ولا وش؟
يعني ينزل عليك أيه. كدرة وصفرة؟
ايوه ينزل لي اشياء كذا، يعني يمسح بمنديل كذا بني.
ثمان ايام ثمان ايام
ايوه قدم ذا، يعني قدم ذا ياخذ ثمان ايام، بس الكدره الصغرى تاخذ معي ثمان ايام ثانيه، يعني ياخذ 15 يوم كله.
ان شاء الله تسمعين الجواب.
يعني مره محتار. انا الحين ما صمت من رمضان غير يوم واحد.
ان شاء الله
مشكله علي، ما ادري يعني هل
ابشر.
الدكتوره قالت لي تاخذي 9 ايام وصلي.
قالت لك 9 ايام ها؟
أيوة، الدكتورة قالت تخلي 9 أيام أصلي.
إن شاء الله يا أم عامر.
الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بارك الله فيكم، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
طيب، السؤال الأول، ما حكم تعليق الزينة في رمضان لإبداء الفرحة بالشهر؟ وأود معرفة الدليل بارك الله فيكم.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما حكم كل من العيدية وحق الليلة؟ وإن كان الحكم مختلف فما وجه
حكم إيش بينهم؟ حكم إيش يا أحمد؟
العيدية يا شيخ، اللي تكون في العيد.
إيه طيب.
نعم. والسؤال الثالث، هل يثاب المرء عن كل نية في عمله المعتاد؟ إن نوى مثلا عند ربط حزام الأمان أن يكون عمله طاعة لولي الأمر وحماية لضرورة من الضروريات وهي النفس.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤال، إذا كانت الزوجة طلبت الانفصال من زوجها وزوجها رفض الانفصال بسبب، يعني هي سبب رفض يعني انفصال النفور من الزوج، الزوجة مش مقصرة معاها، معطيها يعني حقها الشرعي من مصاريف من خدمات، فهي بس حابين نسأل إنه هل الزوجة لو انفصلت عن زوجها جسديا هل لها، هل الاثم يكون عليها او مشترك بينهم الاثنين؟ هو رافض انه يطلقها يعني.
يعني قصدك الان لو انفصلت عنه من دون طلاق، يعني بس فقط اعتزلتها،
اعتزلته ايه، وبس هو رافض انه يعني يطلقها فهي اعتزلته، يعني هم معتزين بعض، فهل يكون الاثم للزوجه الاساس رغم ان الزوج يعني مش مقصر بس اسلوبه يعني عنده نفور، يعني نفور من الاسلوب؟
نعم. ابشر يا ام عبد الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا. أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
يوم أصلي أفتح الصلاة أقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا، يوم أصلي أفتح الصلاة.
أنا جاوبتك يا أم صالح أمس أو قبل أمس.
سمعت بس يا يما صلي افتح صلاه اقول كذي، اقول الله كبارا كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وطيلة.
طيب، ابشر يا ام صالح.
أيوة.
مرحبا. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله بس انا يا شيخ سالتك عن العمرة اني قبل يومين، بس أقول إني جيت بعمرة وهي فاتت صلاة العصر، قد خلص الصلاة جماعة وقالوا لازم نطوف، قلت أنا بصلي صلاة العصر يوم أدخل الحرم وبعدين ما أطوف، قالوا لا، لتحية المسجد الطواف أول قبل الصلاة، والصلاة دي فايدة، هو يجوز يا شيخ أو ما يجوز؟
إن شاء الله.
أي الله يخليك. أنا قلت سألتك قبل يومين وأنت قلت لا، أنت يا جماعة لازم تحضر الجماعة. لا أنا أكيد وقد فات الصلاة.
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد.
ودلكي الصلاة إذا يوم أصلي صلاة تبارك في الليل غلطت وصليت الجزو الأول وبعدين صليت الجزو الأخير، ما الوسط ما ذكرت إلا في الركعة الثانية.
صليتي ولا قرأتي؟
قرأت في الركعة الأولى وبعدين قرأت الأخيرة في الركعة الثانية وبعدين رجعت الوسطى هي الأخيرة. يجوز
يعني أنت تصلين من الليل وقرأتي تبارك وبعدين رجعتي قرأتي اللي قبله؟
قرأت الجزء الأول بصورة تبارك وبعدين الركعة الثانية قرأت الأخيرة ما قرأت الوسطى.
إيش الأخيرة هذه؟
آخر
سورة تبارك.
أيوة.
يعني قصدك آخر الجزء مش آخر السورة؟
لا آخر الجزء.
آخر الجزء. طيب أيوة. أبشر يا أم محمد.
يلا يديك العافية.
مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا فهمت رفع اليدين في الصلاة في الركعتين الأولين في الصلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة والرابعة كذلك نرفع اليدين؟
في كل ركعة، في كل ركعة عند الركوع عند الرفع من الركوع
حتى في الصلاة الثنائية وفي كلش؟
كل ركعة من ركعات الصلاة لما تركعين الله أكبر ترفعين يديك ولما ترفعين من الركوع تقول الله أكبر ترفعين يديك في كل ركعة. حتى في الوتر، حتى في الوتر، الوتر ركعة واحدة إذا جيت تركعين تقول الله أكبر، إذا رفعت سمع الله لمن حمده تقول الله أكبر
بيرفع لأي الدين.
أي
السؤال الثاني يا شيخ، أنا روحت للعمرة ركبت من الجزائر إلى الترك ومن الترك إلى جدة، أي حرمنا من الترك إلى جدة حرمنا في الطيارة، هل هذا صحيح؟
أحرمت في الطيارة بعد تركيا ها؟
نعم
إن شاء الله.
يا شيخ أنا سلفت على أختي دراهم وقالت لي قالت لي نسلف لك وزيديني فوق الدراهم من تردي لي زيديني فايدة، ما كناش نعرفوا هذاك الوقت، من بعد فات شهور وفهمت باللي لا يجوز فحشمت منها وخفتها لا تزعل رديت لها دراهم وشريت لولدها ملابس باش ما تزعفش، هل هذه ربا؟
يعني أنت أخذت الفائدة قبل ها؟
لا هي شطت عليا قالت لي اعطيني فايده، ما كناش نعرفوا ذاك الوقت، من بعد انا كي فهمت قلت لها الفايده حرام باش ما تزعلش شريت لها ملابس رديت لها سلوفها دراهمها وشريت لها ملابس لولدها.
اي يعني هي
باش ما تزعفش وما عطيتهاش الفايده.
اختي الفاضله الان هي انت سلفتيها مبلغ مالي وقالت لك بان سترجع المبلغ بفائده، وبعدين عرفتم بأن الفائدة حرام، أنت قلتي بدل ما أرجع لها الفائدة أشتري لأولادها ملابس.
نعم
هذا هو السؤال.
نعم.
طيب أبشري.
شكرا يا شيخ. شكرا.
أهلا وسهلا ومرحبا. مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله طاعتك.
من ومنك
شيخ؟ أنا في السوق يعني عندي محل بيع الشراء.
نعم.
لكن في رمضان الزكاة معني واجب لازم أطلعها، فهي في قسم من الناس أعطوني شيكات ومماطلين بعدهم في المحاكم ما محصل يعني النتيجة منهم بعدين، في هذا الشيء أنا شو أسوي المتبقي اللي عنده أصبر لي أو أطلع الزكاة؟ هاي واحد. والثاني عندي اشتريت سيارة وخلينها حق الشغل يعني هي من قيمتي أطلع زكاتي أو من مدخولها، هاي الثاني.
لا دقيقة مسعود، بالنسبة للسيارة شو شغلتها؟
تشتغل يعني تكس.
تكسي ها؟
تكس نعم.
طيب
في هذا الشيء أنا من يعني قيمتي الذي مشترمها أطلع زكاة أو أطلع مدخولها
إن شاء الله،
هذا الثاني. والثالث صليت ركعتين الأولية في التشهد، أنا هنا سهلت في الموضوع وقمت فيها في التشهد الثاني قبل أسلم وإلا عقب السلام أسلم كيف أسلم؟
لكن أنت الآن صليت ركعتين سنة ها؟
لا فرض
أي فرض؟
يعني
العصر.
العصر
طيب. نعم. وقمت للركعة الثالثة؟
لا انا ذكرت في ركعه الثالثه لكن انا قايم
واصلت الصلاه.
نعم إيه؟ لا ما بطلت الصلاه كملت الصلاه إيه
وكملت الصلاه وبعدين سجدت للسهو. وين متى سجدت للسهو؟
سجدت قبل السلام.
قبل السلام. طيب طيب
جزاك الله خير.
مرحبا مسعود اهلا وسهلا. طال ابو رقيه.
يعني دكتور شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ العزيز عندي زوجتي حامل.
نعم.
واستطاع في شهر رمضان يعني ما اصوم. الكفاره اطلعها شنو يعني اطعام مسكين ولا اطلع فلوس يعني نقود؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ابو رقيه مرحبا. من؟ تفضل يا احمد. احمد من عجمان. عليكم السلام وبركاته.
الله يخليك شيخ. انا عندي فشل كلوي.
سلامات.
فاضطر اغسل في الاسبوع ثلاث مرات.
نعم.
فهل الغسيل يفطر الصيام؟
ان شاء الله يا احمد تسمع الجواب.
طبعا اروح وانا صايم بس اضطر اروح متاخر.
اي
الغسيل
ان شاء الله تسمع يعني الجواب
مع الاذان.
اذان الايش؟ اذان المغرب.
اذان المغرب ايوه.
اتخلص يعني ولا كيف؟
اخلص الصيام. ايوه.
لا انا قصدي انت ما تتغسل في النهار ولا في الليل؟
الغسيل لا لا بالمغرب بعد المغرب.
بعد المغرب تغسل.
مع المغرب. مع المغرب
يعني تغرب يأذن المغرب وتبدأ الغسيل.
انا اضطر اتأخر يعني على الغسيل.
يعني انت متعمد عشان تكمل صومك.
عشان اكمل صومي. ايوه.
ابشر يا احمد.
الله يبارك فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد العبري عندك يعطيك الصحه والعافيه.
يعافيك يبارك فيك يا محمد.
كيف حالك طيب؟
خير ونعمه.
اول الشهر كل عام وانت بخير.
انت طيب جزاك الله خير بارك الله فيك.
اول الشهر بغينا نبارك لك لكن ما حصلنا فرصه زحمه عنكم زحمه.
الله يبارك فيك يحفظك. تفضل يا محمد.
الشيخ عندي سؤال واحد. انا اذن في المسجد.
اي.
والاذان يقول لك من يد الانسان مره ياكل وعلى طول ما ينتظر ولكن انا اسير اذن من البيت الى المسجد تقريبا 150 خطوه. اي اذن ولا اشل وياي شيء ولا اكل ولا شيء. فيوم ارد من اخلص من الاذان صرت جيت البيت وفطرت. هل هذا جائز ولا ما غير جائز كذا؟ عشو ارد اشوف الاهل ينتظروا لازم ارد لهم هنا ما يفطروا غير يوم اوصل هنا.
ان شاء الله يا محمد. ابشر يا محمد تسمع الجواب.
ما يصرفني اسير اسال
ان شاء الله. ابشر يا محمد. مرحبا مرحبا يبارك فيك. مرحبا مرحبا. أم علي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
شيخ زوجي أمه عندها بيتين باسمها. البيت الأول يعني تقاسمتها هي وزوجي وأخوه وطلع لها هي 37 مليون والبيت الثاني كانت يعني ساكنة بيه. بعدين توفت هم تنازلوا للورثة من البيت الثاني أخويا يعني أخو زوجي وزوجي. هسه هي توفت يعني هل يستحقون من البيت الثاني من التركة؟
تنازلوا عن البيت
الثاني الأول يعني تقاسموا هم ووالدتهم
والثاني
هم تنازلوا للورثة الباقين. الورثة البيت الأول ما أخذوا من عدة بس هم تنازلوا يعني أخذوا حصتهم من البيت الثاني همينة.
طيب يا أم علي بالنسبة للبيت الأول ليش تقاسموا مع والدتهم بأي حق يعني أخذوا من دون الورثة؟
هي قتهم قالت لهم تتاخذ بس هي وياهم الاثنين.
أيوة.
والباقي والورثة الباقي لأن هو باسمها البيتين باسمها زوجها متوفي يعني من زمان من الثمانينات.
طيب طيب بس احنا قلنا ليش الان البيت الاول اعطت زوجك واخوه وما اعطت الباقين من اولادها ليش؟
هذول الشيء محتاجين الباقين قالت لهم حصتكم من البيت الاول بالبيت الثاني لان هم تنازلوا من حصتهم.
اها طيب ان شاء الله يا ام علي.
زين شيخ، هسه هم يعني والدتهم الفلوس وذهب يعني ورا ما توفت ابنها يقول لقتني ياهن، وهم يعني من قال من حصتي ان هذا اني ما اطلع حد، وهم يعني يستحقون هم يعني من التركة من البيت الثاني.
في مشكله بينهم يا ام علي؟ بينهم مشكله الان؟
اي بينهم وبين اخوهم.
طبيعي طبيعي، لان القسمه يعني فيها يعني تعسف وفيها ظلم وفيها عدم التزام حكم الله عز وجل في هذا، طبيعي يحصل هذا الشيء. طبعا العجوز هذه الله يرحمها ويغفر لها أخطأت خطأ كبير، ما كان ينبغي لها أن تفعل مثل هذا الفعل، لكن إن شاء الله بوجه لكم نصيحة، ولن يعني هذه تحتاج قاضي ما تحتاج مفتي، لازم المحكمة تفصل في الأمر. تسمعين الجواب يا أم علي؟
يا شيخ بلا ما أطول عليك، المحكمة يقولوا لهم لكم حصة يعني من جديد، لأن هي باسمها، بس صحيح. هم ما يصير يعني لو ما تنازلوا.
لا مش حتى لو تنازلوا المحكمة معها حق، هذا اللي أنا كنت بقوله بعد شوي، أن المسألة تعود من جديد إلا أن يتراضوا فيما بينهم ويصير تخارج. بخبرك إن شاء الله يا أم علي بعد شوي.
أمهم يعني يقدرون يعني حصة إلها تطلع من البيت لو ما يصير؟
لا أمهم ما لح خلاص توفيت، هذا البيت البيتين هي تركة خلفتها.
الله يبارك فيك يا شيخ.
تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا. أبو سالم.
مرحبا ساء.
حياك الله.
الله يحييك، كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أبو سالم، أهلا وسهلا.
الله يطول عمرك، مبروك الشهر عليك الفضيل.
الله يبارك فيك يحفظك.
آمين وإياك إن شاء الله. شيخ في عندي سؤال طول عمرك.
تفضل.
أنا زارني واحد صاحب طيب رجال عزيز علينا، وعندي الوالد مريض وحلفت عليه حلفه معسوفه حلفه مو طيبه، حلفت عليه بالطلاق قد كرامة تستوى. طول عمرك علينا العصر، قال انا عشايه الليله محتاج عند ناس غيركم، ناس يعني في العين في منطقه العين، واحنا بعيد في منطقه الوباء. وانا بيك ان شاء الله مره ثانيه. طول عمرك طالت الهيره وطولت الهيره، والرجال ما يعني وهو في الدول المجاوره في سلطنه عمان.
اي نعم.
وتعرف بالمناسبة الحين الكورونا وهذا لا تغلقت الابواب وكل حاجه.
اي
ما الحكم في هذا طول عمرك؟
وانت دائما تطلق ابو سالم ولا؟
والله حلفت عليه بالطلاق، ما يعلم الله ويدري اني ماني مستغلي الحريم على الله سبحانه وتعالى، لكن علشان يوجبك الضيف هذا ها ودك باي وسيله يعني تحاول انك.
طيب يا أبو سالم، تسمع إن شاء الله الجواب والنصيح.
الله يجزيك خير ويرحمني يا
رب. مرحبا ومسهلا، الله يحييك يحفظك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. بالأمس بقيت عندي مجموعة من الأسئلة، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أبو آزا من سويسرا سأل، قال بأن عندهم صلاة الجمعة الوقت الظهر يكون الساعة 1:35، لكن يقول عندنا بعض المساجد يصلون الساعة 12:45، وقالوا بأن هذا مذهب معروف من المذاهب ويأخذون بهذا ويذهبون ويصلون الظهر احتياطا في وقت صلاة الظهر، ما الحكم؟ أبو آزة بارك الله فيك ورضي عنك، يعني أرجو أن تبلغ هذا الكلام للإخوة القائمين على هذا المركز أو على هذا المسجد. أولا المسألة خلافية، جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، يعني بعد الزوال إذا زالت الشمس بدأ وقت صلاة الجمعة، لأنه هو وقت صلاة الظهر. مذهب المذاهب تحدثنا بالأمس وجبنا ذكره، والحنابلة انفردوا في هذا، وهذا قال به جمع من السلف، قالوا بأن صلاة الظهر يجوز أن تصلى قبل الوقت، يجوز أن تصلى قبل الوقت، وذكروا في هذا أحاديث صحيحة ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون الجمعة، كان يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم يذهبون فيقيلون، والقيلولة كانت قبل الظهر، القيلولة مش مثل الآن، قيلولة النبي عليه الصلاة والسلام وقيلولة الصحابة كانت قبل الظهر، الآن تغيرت أحوال الناس بعد ما صار ترتبت أحوالهم في دوام في شيء، يقيلون بعد الظهر أو بعد الدوام. وأيضا ذكروا مجموعة أحاديث على هذا. الأصل المعمول به الآن في جميع دول العالم حتى في البلاد التي تعتنق المذهب الحنبلي ويفتون به الآن لا تغير الحال، ولذلك جميع بلدان العالم الإسلامي يصلون بعد الزوال صلاة الجمعة، يصلون بعد الزوال. لكن لو حصلت حالة ما نستطيع أن نبطل الصلاة، لأني عندي أحاديث في صحيح الإمام مسلم وفي المسانيد وفي السنن كلها بأسانيد صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الزوال، وإن كان جمهور الفقهاء لهم تأويل ويوجهون توجيه آخر، لكن عموما ما نستطيع نبطل الصلاة. على هذا ينبغي لهم إذا كان الأمر طبيعي وما عندهم مشكلة ما في داعي أنهم يصلون قبل الزوال خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، وإنما يصلون بعد الزوال في وقت صلاة الظهر، في وقت صلاة الظهر. فأتبلغهم بهذا الشيء بارك الله فيك. إذا والله عندهم مشكلة، عندهم مثلا أوامر بأن الساعة مثلا نقول الساعة الواحدة تقفل المساجد، ممنوع أحد يدخل المساجد، ويريدون أن يقيموا شعيرة الجمعة، طيب يصلون الساعة 11 ونصف، الساعة 12، هذه ضرورة. وهذه ثمرة الخلاف أحيانا ينفع بإذن الله عز وجل في مثل هذه القضايا. أما الوضع طبيعي وعادي وما في أي مشكلة ما في داعي. الأمر الآخر التلفيق اللي يفعلونه هذا غلط وبدعة من البدع. لما يأتي يصلون الظهر يصلون الجمعة يقولون والله هذا مذهب معتبر ومحترم وعليه أدلة، ثم يذهبون ويصلون الظهر بعد ذلك في وقتها من باب التلفيق والجمع ويقول والله احتياطا، إذا حكمهم في هذه المسألة مهتز، ما عندهم يعني ثبات في هذا الأمر. ولذلك ما يجوز للإنسان أن يصلي الظهر بعدما يصلي الجمعة. كيف يصلي الظهر بعد ما صلى الجمعة وقد أوقع صحيحة بهذه الفتوى؟ فقل لهم لا يصلون الظهر لأن الجمعة هي الأصل، الآن صلاة الجمعة هي الأصل والظهر بدل، الظهر هي البدل. فاللي ما يستطيع يصلي الجمعة لمرض أو لسفر أو كذا ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل، هذا من وجبت عليه الجمعة. بارك الله فيك، بلغهم هذا يا أبا آزر، يا أبا آزا بلغهم، يا أبا آزا بلغهم هذا الكلام، وقل لهم ما في داعي لمثل هذا التلفيق وهذا الخلط، وقل لهم يصلون ما دام الأمر طبيعي في يعني يصلون في الوقت، مضطرين يصلون قبل يعني قبل الزوال كما هو مذهب الحنابل وقد ذكرته لكم. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ محمد من العين بارك الله فيه يقول عندي مزرعتين، يقول كل شهر أدفع تقريبا 2000 مع الكهرب مع رواتب العمال، يقول كيف زكاتهم؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، وفقنا الله وإياك لكل خير. أخوي الفاضل، بالنسبة لزكاة الزروع والثمار تختلف عن زكاة بقية الأموال في مسألة الحول. فبالنسبة لي عنده زروع وثمار وحبوب هذه زكاتها وقت الحصاد، لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. إذا بلغت النصاب وحصد الإنسان زرعه وحبوبه وقد بلغت النصاب وجبت الزكاة، والنصاب هي 5 أوسق لقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل 5 أوسق. طبعا الآن الناس ما يعرفون الوسق، الآن بالكيلو، بالكيلو جرام، تقريبا من 600 كيلو تقريبا إلى 653، يعني بعض العلماء يقول 600، بعض العلماء يقول 612 618، بعضهم يقول 653، في خلاف بين العلماء، لأن الوسق هو تقدير، يعني هو أداة وزن، لكن ليست بال يعني منضبط الانضباط الدقيق مثل الكيلوغرام. ولذلك أنا دائما أقول اللي عنده بلغت الحبوب 600 كيلو جرام يبدأ يزكي الحبوب والثمار هذه والمزارع اللي عندك. إذا كانت والله تسقى بماء السماء يعني بالأمطار أو بالسيول مثلا وما تصرف عليه أنت شيء، فيها العشر، يعني تقسمها على 10 تطلع زكاة، تقسمها على 10 تطلع زكاة، يعني 1000 كيلو جرام مثلا فيها 100 كيلو تطلع 100 كيلو، 10,000 كيلو جرام فيها 1000 مثلا. أما إذا كان لا في جهد أنت تبذل وتدفع من عندك، تشتري السماد وتشتري الحبوب وأيضا تشتري الماء، أو عندك مكاين تشتريها على أساس أنك تطلع الماء، هذه فيها نصف العشر، فيها نصف العشر. يعني تقسم على 20 وليس على 10، تقسم على 20. بارك الله فيك. مسألة رواتب العمال، مسألة دفع الفواتير ما لها علاقة. أنت الآن يعني دفع فواتير، إذا عندك سقي بالمكاين، عندك ما عندك، ما في أمطار، ما في شيء، إذا تدفع زكاة نصف العشر بارك الله فيك. وهو إذا مثلا طلعت عندك نقول 1000 كيلوغرام فيها 50 كيلوغرام، 1000 كيلوغرام مثلا الحبوب قدرتها فيها 50 كيلوغرام لأنك تقسمها على 20 يعني بالنسبة للنسبة. طبعا يعني بعض العلماء يذهب إلى أنه إذا كان الإنسان هذه الحبوب والثمار ما حد يقبلها ولا حد يأخذها، والدولة مثلا ما تستقبل مثل الحبوب والثمار، قالوا ممكن يخرج قيمتها، يقيمها، يقيم هذه الزكاة، يشوف كم سعرها في السوق ويطلعها. بارك الله فيك. محمد بن العين يقول يعني أنا سمعت جواب لك على التحسب على من يظلم، يقول أنا في شخص ظلمني 3 مرات وشيء من هذا القبيل، ممكن أتحسب عليه؟ ممكن يا محمد، إذا أنت متأكد أن ظلمك فعلا، أنت متأكد بأن ظلمك فعلا، يجوز لك، لأن الله جل وعلا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولأن الله جل وعلا قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فأولئك ما عليهم من سبيل، ولأن الله تعالى قال عن نوح رب إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقسم ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا كنت أنت متأكد بأن ظلمك ما في شيء تدعي عليه، ولو عفوت أفضل عند الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأنت كأنك أحسنت إليه لما عفوت عنه وما دعوت، أحسنت إليه، تصدقت عليه. وأيضا يقول الله جل وعلا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إلا عزة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن كثير ممن ظلمه، عفى وصفح وسامح ودمح وغفر الزلة عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية أخوي الفاضل محمد، أحيانا في تعاملنا مع بعض مثلا المسؤولين، بعض المدراء، أحيانا نحن بشر، عندنا مشاعر، عندنا أحاسيس، عندنا ظنون. أحيانا لما يمنعني المسؤول شيء أنا أعتقد بأنه ظلمني، والواقع أنه ما ظلمني، هو عنده يطبق القانون، عنده إجراءات، عنده تقدير معين. أنا ما بدافع عن أحد، أنا ما دافع عن أحد، كل واحد يدافع عن نفسه، لكن أنا أبين فكرة أن بعض الناس يعتقد بأن والله المسؤول هذا ظلمني أو المدير هذا ظلمني، وهو الواقع أنه ما ظلمه، الواقع أنه ما ظلمه. ليش؟ لأن هذا عنده إجراءات قانونية، عنده تعليمات، عنده توجيهات، عنده كذا. فأحببت فقط أني أنبهك على هذا الشيء. تقول لا، هو أنا مستحق، يعني حق ممحوظ لي خالص أعطيته كذا، ثم وقف شخص في طريق ومنعني، لا، هذا ظلم، لك الحق أنك تدعو عليه، والأفضل أنك تعفو عنه. أبو سكينة من فرنسا بارك الله فيه يسأل عن، طبعا هو سأل عن موضوع الزكاة وأنا أجبته، لأن قلنا من باب التقديم يجوز تقديم الزكاة. يقول أنا زكاتي في محرم وأجعلها في قبل رمضان وقبل الحج، ما في بأس، بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله زكاتك وعبادتك وطاعتك. أبو سكينة يسأل عن قول الله عز وجل يا أخت هارون، يقول يعني من هو هارون هذا؟ أخوي أبو سكينة بارك الله فيك، أولا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء على أن هارون هذا ليس هو هارون أخو موسى، على أن هارون هذا ليس هو هارون أخو موسى، هذا بالإجماع. الثاني اختلفوا في هارون، من هو، من هو هذا هارون يا أخت هارون، على أقوال، قيل بأنه رجل عابد من أقارب مريم، قريب لها اسمه هارون، ولذلك نسبت إليه لأنه من العباد والزهاد الورعين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا بأن يا أخت هارون هي تسمية بهارون أخو موسى من باب ماذا؟ من باب من باب يذكرون بأنه يقال بأن ينسب إلى الصالح من قومه حتى لو كان يعني بعد قبل زمن طويل جدا، حتى لو كان قبل زمن طويل جدا. هذه الأقوال تقريبا اللي يذكرها الفقهاء رحم يذكرها أهل التفسير رحمهم الله تعالى. فلذلك هو ليس هارون أخو موسى، وإنما إما رجل من أقاربها اسمه هارون نسبت إليه، وإما نسبت إلى أخلاق وعمل هارون، وهذا جائز. يعني كان ينسبون الرجل إلى الآخر أو المرأة إلى الآخر وإن كان بينهما زمن بعيد. أبو سكينة يقول في باريس عندهم صلاة الفجر تقريبا الساعة 5:03، يقول نحن نصلي تقريبا قبل طلوع الشمس، نصلي على السادسة علشان موضوع الإجراءات والاحترازات وشيء من هذا القبيل، يقول يؤخرون الصلاة. أبو سكينة بارك الله فيك، أولا ما من صلاة من الصلوات الخمس إلا ولها وقت ابتداء ووقت انتهاء، والمسلم مطالب أن يوقع الصلاة بين هذين الوقتين، وذلك لما صح أن جبريل عليه السلام لما نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به مرتين، المرة الأولى في أول الوقت والمرة الثانية في آخر الوقت، ثم قال له الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. نجي لصلاة الفجر عندكم وعند جميع الناس، صلاة الفجر متى تبدأ؟ صلاة الفجر يبدأ وقتها عند طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هو ضوء يخرج عمودي ثم ينتشر في السماء ويختفي، يعود الظلام من جديد، وهذا تقريبا قبل الفجر الصادق بنصف ساعة 25 دقيقة بهذه الحدود. ثم يأتي الفجر الصادق وهو نور وضياء أفقي وليس عمودي. الآن الناس ما تشاهد هذا، لماذا؟ في المدن البنايات والأبراج والأضواء الكهربائية أيضا تمنع الرؤية، لكن اللي في الصحراء يرى هذا. فيبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، ينتهي بطلوع الشمس. فأي إنسان أوقع صلاة الفجر بين هذين الوقتين فقد أدى صلاة الفجر ولله الحمد والمن. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. فأنتم إذا صليتم حتى لو يعني انتشر الضوء لكن ما طلعت الشمس بعد، ما أشرقت الشمس، انتشر الضوء، أنتم تصلون في الوقت ولله الحمد والمن. أبو عمر من السعودية طبعا ذكر قال بأنه دفع 500,000 إلى شركة مقاولات على أساس إما أن يشتري شقة أو يدخل معهم شراكة، يسأل عن الزكاة في هذه الحالة. أبو عمر بارك الله فيك، جوابي عليك من وجهين. الوجه الأول فيما يتعلق بمشروعية العملية هذه التجارية اللي دخلت فيها مع الشركة على حسب كلامك، أنت الآن ذكرت لي بهذه الطريقة، وأنا ما أدري هل يوجد شركات تخير بمثل هذه الطريقة. الأولى طبعا هذا العقد باطل، هذا العقد باطل. لماذا؟ لأنكم ما اتفقتم على بيعة من البيعات أو شرية من الشريات أو نوع من المعاملة. أنت أعطيتهم 500,000 ومتردد يشتروا لك شقة استصناع يسمون الاستصناع ولا يدخلون لك شراكة. يعني سامحني يا أبو عمر إذا أنا فهمت، هذه باطلة، لا بد من أن يكون هناك ثبات على أحد النوعين، على أحد النوعين. إذا قالوا لك إذا أنت فاهم، لا هذا فهم غير صحيح. إذا قالوا لك أنت الآن دفعت لهم 500,000 وقلت أبغى شقة، هذه عملية استصناع البناء لسه ما بدأت الشقة، تعطيهم مبالغ هم بعدين يسلمونك الشقة بمواصفات معينة، يعني ما هو معروف في عملية الاستصناع، واضح؟ فإذا قالوا لك لا إحنا عندنا نشتري لك شقة مثلا، أو قالوا لك لا إحنا ما نشتري لك، ما نصرع لك شقة، وإنما ندخلك معنا شراكة بهذا ولك نسبة معينة، غير يعني مبلغ مقطوع، نسبة جزء مشاع أو نسبة مشاعة تأخذ عليه الأرباح. هل هذا حصل يا أبو عمر؟ إذا كان حصل ما في شيء. إذا قالوا لك إحنا ما عندنا لك استصناع شقة، إحنا ندخلك شريك ولك الربح. نعم بالنسبة لك بارك الله فيك، إذا كان في مضاربة شغل مضاربة يعني هذه سأتكلم عليه في مسألة الزكاة، فأنت لازم تصحح العملية، لازم تقول لي لا شقة، أنا الآن قلت لهم شقة إذا ما عليك زكاة، المبلغ اللي دفعت لهم ما تزكي خلاص طلع منك، طلع من ملكك. إذا قلت لي شراكة دخلت معهم شراكة، هذه المسألة الثانية اللي أنا بتحدث فيها. طيب شراكة فيها مضاربة يعني شغالين يوميا ينزلون لك أرباح، يعني ينزلوك أرباح يشتغلون في السوق مثلا، نعم عليها زكاة على رأس المال اللي دفعته مع الأرباح لو دخلت عليك قبل الحول بيوم أو بلحظات تزكيها بارك الله فيك. تقول لي لا أنا دخلت معهم في شركة مساهمة والمساهمة طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، قالوا لي انسى المبلغ، انسى المبلغ، أنت ستأخذ أرباح جزء مشاع 10% 5% 20% تزكي الأرباح إذا استلمتها وتستقبل بها سنة جديدة، دخل عليك مثلا 10,000 20,000 هذه إذا ما صرفتها خلال السنة يجب عليك أن تزكيها بارك الله فيك. أم يوسف من الشارقة أيضا سألت تقول بالنسبة للحيض تقول ينزل عليها علامات قبل الحيض، تقول يعني وأيضا ينزل عليها بعد الحيض أو بثلاث أيام أو شيء من هذا القبيل، تسأل تقول يعني ما الحكم. أم يوسف بارك الله فيك، طبعا هذه المسألة فصلت فيها كثير وتوسعنا في الجواب فيها، لكن ما في مانع أنني أعيد، خاصة وأن يكثر السؤال عنها من أخواتنا في رمضان تحديدا. بالنسبة لموضوع الحيض، طبعا النساء يختلفن من حيث العادة، بعض 4 أيام 5 أيام 6 7، بعض النساء 8 أيام، يعني يختلف النساء. المشكلة وين؟ المشكلة في الكدرة والصفرة التي تسبق الحيض وليس في الكدرة والصفرة التي تأتي بعد الحيض. بالنسبة للكدرة أو الصفرة التي تأتي قبل الحيض، تأتي قبل الحيض وتتصل بالدم الصريح، تتصل مباشرة بالدم الصريح وتكون مصحوبة بأوجاع وآلام الدورة، هذه من الحيض في القول الراجح من أقوال أهل العلم، في القول الراجح من أقوال أهلهم. يعني أفترض أنت دورتك مثلا في أول الأسبوع الثاني من الشهر، قبل بداية الدورة بيومين نزل عندك كدرة وصفرة وخيوط وإفرازات ومعها آلام الدورة واتصلت بالدورة، ثالث يوم نزل الدم، إذن هذه تقضين أيامها إذا كنت صائمة وما عليك الصلاة فيها، ما عليك الصلاة لكن تقضين الأيام إذا كنت صائمة، واضح؟ طيب في مثال آخر، بعض النساء تقول قبل 5 أيام ينزل عليه كدرة وصفرة وخيوط وفرازات وبعدين تنقطع يكون طهر يوم كامل وبعدين تنزل الدورة، إذن هذه ليست بشيء، هذه طهر، هذه طهر ليست بشيء، واضح؟ طيب الآن ننتقل إلى اللي بعد الدورة، اللي بعد الدورة إذا كان متصل بالدورة، يعني المرأة ما رأت الطهر، النساء يعرفون الطهر بشيئين، القصة البيضاء، السائل الشفاف الأبيض الخفيف علامة على الطهر، أو النقاء التام وهو الجفاف مدة يوم وليلة أو 24 ساعة ما تشوف شيء. إذا كان ما رأت الطهر بأحد هذين الشيئين ثم اتصلت الكدرة والصفرة، فإن الراجح من قول أهل العلم أيضا أنها من الدورة، لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. أما إذا رأت الطهر، رأت الطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف ثم نزلت الكدرة والصفرة والإفرازات، هذه ليست بشيء، لما جاء في البخاري وعند في السنن من حديث أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، واضح؟ والجواب أيضا للأخت أم عامر، أم عامر أيضا أرجو أني أيضا استفدت من هذا الجواب، لأن الجواب واحد لك ولها، واضح؟ بعض الناس يقول لا لازم تجاوبني أنا خاص، والجواب هو واحد، يعني الأخت أم يوسف وأم عامر وأمة الله اللي أمس بعد من الشارقة وكثير، يعني وضعهم الجواب للجميع، الجواب للجميع بارك الله فيكم. أم يوسف تقول كنت أصلي مع زوجي، ذكرت أظن أحد الأولاد أو شيء، وأيضا قالت والإمام هو زوج أختي، نعم قالت زوج أختي، وبعدين تقول لما انتهينا من صلاة الصلاة نعم بقيت أنا، تقول بقيت أنا وأخو زوج الإمام فقط وانسحب البقية يعني انشغلوا أو شيء، تقول هل يجوز لي أني أكمل في هذه الحالة؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، ما يجوز لك أن تصلي خلف زوج أختك بمثل هذه الصورة التي فيها خلوة، فيها خلوة. هذا قول جماهير أهل العلم، قالوا بأن المرأة الأجنبية أنت أجنبية بالنسبة له لأنك محرمة عليه، وإن كان التحريم مؤقت لكن ما يجوز له أن يخلو بك، فلذلك ما يجوز لك تستمرين. صليتم الفريضة، زوجك راح، أختك ذهبت، بقيت أنت وزوج أختك، ما يجوز لك أن تصلي خلفه، بارك الله فيك. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، قال الحمو الموت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يدخل على المغيبة. من هي المغيبة؟ اللي غاب عنها زوجها وما عنده أحد في البيت، ما عنده أحد في البيت سواء كان موجود في البلد ولا مسافر. نهى صلى الله عليه وسلم على عن الدخول على المغيبة إلا أن يدخل معه رجل أو رجلان أو رجل وامرأة، يعني لابد أن تنتفي الخلوة، وانتفاء الخلوة يكون بوجود يعني أشخاص آخرين. بارك الله فيك يا أم يوسف. أم عامر من السعودية، طبعا أجبتك أنا قبل قليل مثل ما أجبت الأخت، لكن أنت مشكلتك عندك الدورة 15 يوم، يعني أم عامر عندها زيادة يعني في السؤال، ولذلك مضطر إني أجيبها. طبعا أم عامر تقول الدورة 15 يوم، هي دورتها الأساس 8 أيام، تقول أحيانا تزيد يعني تزيد إلى 15 يوم. قالت لها الطبيبة أنت يعني تمكثين 8 أيام أو 9 أيام فقط وبعدين يعني تصومين وتصلين. أختي أم عامر بارك الله فيك، هذه أيضا من المشاكل، هذه أيضا من المشاكل، وسامحيني أنا الظاهر أني يعني قدمت اسمك قبل قليل، وإن كان السؤال فيه خلاف يعني فيه الجواب سيختلف، لكن عموما بالنسبة لك الأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة بمواصفات دم الحيض هو دم حيض، هو دم حيض، لأن الله جل وعلا علق أحكام الحيض على وجود الدم. طيب ما هي مواصفات دم الحيض؟ أسود، ثخين، له رائحة كريهة، ينزل سائل غير متجمد ولا متجلط. لماذا؟ لأن أصلا الرحم يبني جدار من الأغشية والغدد، فإذا ما حصل حمل ينهار هذا الجدار ويخرج متجمد، هو يخرج سائل، واضح؟ فأنت الآن السؤال لك، هل الدم اللي يستمر إلى 15 يوم هو دم بهذه المواصفات؟ إذا قلتي لي نعم فأنت تمكثين هذه المدة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا، فقالت امرأة وما نقصان عقلنا وديننا، فذكر الشهادة، شهادة إحدى كنا شهادة امرأتين برجل، وأيضا تمكث المرأة شطر دهرها لا تصلي، الشطر يعني النصف. أخذ العلماء من هذا الحديث على أن أقصى مدة للطهر بين الحيضتين 15 يوم، بمعنى أن الحيض ممكن يستمر إلى 15 يوم، ممكن يستمر إلى 15 يوم. ولذلك هذا الذي تطمئن إليه النفس، وهو أن الدم إلى الصريح اللي بالمواصفات استمر إلى 15 يوم، بعد 15 يوم تغتسلين وتصلين حتى لو استمر الدم بهذه المواصفات، فيعتبر استحاضة. أما إذا أنت عادتك مثلا 8 أيام وينزل عليك دم ويتغير هذا الدم يعني يصبح خفيف، فإنك تجلسين مدة عادتك 8 أيام وتغتسلين ولا تلتفتين إلى الدم الباقي، لأن هذا دم استحاضة، دم استحاضة. واضح هذا التفصيل المسألة بالنسبة لك يا أم عامر. أحمد من أبوظبي يسأل عن حكم تعليق الزينة في رمضان. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني تعليق الزينة في شهر رمضان محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لأنه هذا ما كان يعرف في الزمان السابق، زمان السلف الصالح ما كان يعرف بأنهم كانوا يزينون البيوت والمساجد بشيء من هذا، لكن هذا طرأ ولذلك اختلف العلماء على قولين، والخلاف منشأه النظر إلى هذه الأشياء هل هي من قبيل العبادات أو من قبيل العادات. فمن ذهب إلى أن هذا من قبيل العبادات التي يحتاج إلى دليل، يقولون هل النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تزيين المسجد النبوي ودعا الناس إلى أن يزينوا بيوتهم أم لا؟ فقالوا هذه عبادة، ولذلك قالوا بالمنع، قالوا بالمنع. القول الثاني قالوا لا، ما له علاقة بالعبادة، هذه من قبيل العادات، إظهار الفرح والسرور بشهر رمضان، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بقرب شهر رمضان، وكان الناس يجتهدون في شهر رمضان، وقالوا هذه مجرد عادة يعني نفرح بها، وأيضا نشعر الأولاد بأن في شيء دخل علينا وطرع عليه، دخل علينا وحل علينا شيء عظيم، حتى نعظم هذا في نفوس الأولاد. قالوا لذلك يجوز. اللي يظهر لي والله أعلم أن هذا من قبيل العادات وليس له علاقة بالعبادات، ولذلك يجوز بشرط عدم الإسراف، عدم التبذير، عدم المبالغة، وأيضا لا يصرفنا هذا عن حقيقة العبادة هذه، فلا يصير عندنا اهتمامات يعني نبالغ فيها، ويصير اهتمامنا بمثل هذه الفوانيس أو مثل هذه الزينة ويصرفنا عن حقيقة العبادة. يعني شيء بسيط في أول رمضان مثلا من باب إدخال السرور على الأطفال وبيان بأن هذا الذي حل علينا شهر عظيم، وأيضا أهم شيء العمل، الكبار في البيت الوالدين والأولاد والإخوة الكبار يظهرون العمل حتى يقتدي بهم الصغار. أحمد من أبو ظبي أيضا يسأل عن حكم العيدية، يقول توضع يعني في ظروف وتوزع على الأولاد أو على الناس. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للعيدية هذه من العادات وشيء طيب وجميل ورائع ولا بأس بذلك، توضع في ظروف أو تعطى مباشرة، كل هذا طيب، وطيب أن ينوي الإنسان بها الصدقة أيضا، الإنسان الذي يعطي العيدية ينوي الصدقة، لأن الصدقة تجوز حتى على الغني وتجوز حتى على من تجب عليك نفقته من الوالدين أو مثلا الأجداد أو الأولاد أيضا. فطيب ما في بأس، هذه من الأشياء الجميلة والرائعة، وهي أيضا تظهر ما ينص عليه الفقهاء من التوسع في العيد، فإذا دخل العيد يشرع للناس أن يتوسعوا في المباحات، في المباحات. لكن أنا أوصي كل من أراد أن يعطي عيدية ينوي بها الصدقة حتى ينال الأجر والثواب من الله. أحمد يقول هل يثاب المرء على كل نية؟ يعني مثلا لو كان الإنسان الآن في السيارة ووضع حزام الأمان ينوي بهذا طاعة ولي الأمر مثلا ويحتسب بذلك الأجر. أحمد بارك الله فيك، يقول بعض السلف يقول ما من عمل أعمله إلا وأستحضر فيه النية، ولذلك يقول الفقهاء عادات العلماء عبادات، عادات العلماء عبادات. لماذا؟ لأن العلماء يعرفون قدر النية، يعرفون قدر النية، فرب نية رفعت صاحبها ولم يكن هناك عمل، ورب عمل خفض بصاحبه والسبب عدم النية، عدم النية، فقد يؤجر الإنسان على النية ولو لم يكن عمل، وقد يعني يعاقب الإنسان على العمل بعدم القبول بسبب عدم النية، نسأل الله العافية. ما ذكرته أنت من مثال وضع الحزام، حزام الأمان مثلا في السيارة، هذا من الأمور، ليست من أمور العادات أو ليست من الأمور العادية، لا، هذه واجب، هذه من الواجبات، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما كان أمر لمصالح راجحة ومحضة، المحافظة على أرواح الناس، أموال الناس، حياة الناس، لأنه ثبت بأن الحزام سبب من الأسباب، وسيلة من الوسائل، فهذه عبادة وتدين. ولذلك يضربون يا أحمد الفقهاء مثلا يقولون الإنسان ينوي بالأكل والشرب التقوي على طاعة الله، ينوي بالنوم مبكر القيام، قيام الليل، فيؤجر على النوم ويؤجر على الطعام والشراب، الرياضة لما يتريض الإنسان يستصحب النية حتى يكون والله مسلم مؤمن نشيط قوي، يستطيع الصيام، يستطيع القيام، يستطيع مساعدة الآخرين، ها، أيضا يؤجر على ذلك. بارك الله فيك. أم عبد الله من دبي تقول إذا طلبت الزوجة الانفصال عن زوجها بسبب نفرتها منه والزوج رافض، وتقول هل لو انفصلوا جسديا من الذي يأثم؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفرقة بين الزوجين على أنواع، في فرقة الوفاة وفي فرقة الطلاق وفرقة الخلع وفرقة الفسخ. الوفاة معروفة، يحصل فرقة بين الزوجين إذا توفي أحدهما. الطلاق من الرجل، لأن الله جل وعلا جعل الطلاق بيد الرجل، بيد الرجل، فيطلق الرجل ولا يملك إلا 3 طلقات فقط. الرجل لا يملك إلا 3 طلقات، الأولى والثانية والثالثة. بعد ذلك تبين منه المرأة بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غير النكاح شرعي، نكاح رغبة وليس النكاح تحليل ولعب، هذا الطلاق. الثالث الفسخ، والفسخ هذا يكون من القاضي، يكون من القاضي. فإذا تعسف الزوج في يعني في هذه المسألة ورفض الطلاق ورفض كذا، ويريد أن يلجئ المرأة مثلا إلى الخلع حتى يحصل على المال والضرر منه، للقاضي الحق أن يتدخل وأن يفسخ عقد النكاح، وهذا لا يكون بسهولة طبعا، إجراءات طويلة جدا عند القاضي. يبقى قضية الخلع، فإذا المرأة طلبت من زوجها الطلاق لعدم قدرتها استمرارية العيش معه، أو لنفرتها منه لدينه أو لأمور معينة في دنياه، ورفض الطلاق، لها الحق أن تطلب الخلع. ولذلك قال الله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فترجع له المهر عند القاضي، القاضي هو الذي يحكم، ترجع له المهر عند القاضي وتقول تفضل هذا المهر، ويفسخ القاضي النكاح بينهما. هل هو طلاق أو فسخ؟ على قولين، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه فسخ. ما معنى فسخ؟ يعني ما يحق له يراجعها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. الآن أنت أخت الفاضلة أمام خيار، إذا كان والله الزوج، طبعا أنت ذكرت بأن الزوج عنده تصرفات جعلت المرأة تنفر منه، إذا كان الزوج عنده تصرفات يعني المسألة سهلة، ما تحتاج لا إلى طلاق ولا إلى خلع، وهو أن تدخل طرف ثالث يحاول الإصلاح بينكما. بمعنى يقول للزوج أنت عندك الشغلة الفلانية، عندك التصرف الفلاني، عندك الخلق الفلاني، لابد تغير من نفسك، لابد تغير من نفسك، وبعدين هذه زوجتك لا تملكها، هي ليست عبدة ولا رقيقة عندك، هذه حرة، عندها إرادة وعندها ولها حقوق ولها ذمة، وعندها القدرة على أنها تفارق بالطريقة الشرعية ولله الحمد، وأيضا القانونية الموجودة لأنها تتوافق مع الشريعة ولله الحمد. واضح؟ فأنت يا أخت الفاضلة واضح أن في مشكلة بسيطة تحتاج فقط إلى إدخال طرف أنه يحلحل هذا الخلاف اللي بين الزوجين، ويطلب من الزوج أنه يتنازل ويترك هذه التصرفات اللي نفرت الزوجة، وأيضا يطلب من الزوجة الصبر والتريث، وأيضا التأمل في عدم الإسراع في قضية الفرقة. وكثير حالات يا أخت الفاضلة يعني كان الناس يعتقدون بأنها وصلت إلى طريق مسدود وحلت ولله الحمد بأبسط الحلول. طيب أنت الآن أفترض تقولين بذلنا كل شيء، بذلنا كل شيء، الرجل ما يتغير مثلا، ها ما يتغير، أنت بالخيار، تحبين تبقين معه بحيث أنك تقولين يعني أعتزلك وتعتزلني، يرضى هو وترضين أنت، ما هذا راجع لكم، هذا أمر يعني مرده إلى رضاكما، تقولين لا والله أنا ما أصبر، لك الحق الكامل في خلعه، بمعنى تطلبين الخلع ما دام أنك متضررة في مثل هذه الحال. أما يقول لك لا أنت يجب عليك إذا اعتزلتيني إذا أردت حقي وكذا يجب تأتين إلي، لا هنا يجب أن تضعي حد حتى لا تدخلين في الإثم، وأنت رافضة أنك ترجعين إليه لأنك وصلت إلى طريق مسدود مثل ما يقولون، لا تقولين له طلق أو نخلع عند القاضي. أم صالح من أبو ظبي سألت تقول أنا لما أصلي أقول اللهم اللهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة تواس. أم صالح بارك الله فيك، مثل ما علمتك أمس التزم اللي قلت لك أمس فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تقول أنا سألتك عن العمرة، تقول يعني دخلنا المسجد الحرام قد صلوا صلاة العصر، تقول اختلفنا أنا واللي معنا، فقلت أنا أبدأ أصلي العصر، أبدأ بصلاة. قالوا لي لا نحن نطوف لأن تحية المسجد الحرام الطواف. تقول الحق مع من؟ أم محمد الحق معكم جميعا، ما عندكم خلاف إن شاء الله. أنا فصلت لك أظن في اللقاء القديم هذا، ما أدري متى، قبل يومين أو ثلاثة، وقلت لك يعني فصلت في المسألة، وقلت يعني بعض الناس يعتقد بأنه كلما دخل المسجد يصلي يروح يطوف، لا، وذكرت أن هذا لمن قدم العمرة. عموما أنتم الآن دخلتم المسجد الحرام والصلاة قد انتهت، صلاة العصر، يعني عندكم وقت طويل تستطيعون تصلون فيه. إذا كنت أنت الوحيدة اللي خالفت الجماعة، لا، كوني مع الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. لماذا؟ لأن المسألة ليست فرض لازم ولا حتم واجب. لو صليتوا العصر الحمد لله ما أخطأتم، ولو رحتم تطوفون جبتوا الطواف وبعدين صليتوا العصر أيضا ما أخطأتم. لكن تقولين لي والله لا ضاق الوقت، يعني الآن باقي عن المغرب نصف ساعة مثلا وإحنا ما صلينا العصر، ولو طفنا ما نقدر، لا صلوا العصر، يلزمكم تصلون العصر، يلزمكم تصلون. لماذا؟ حتى لا يروح وقت صلاة العصر، حتى لا يخرج وقت صلاة العصر. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني أن لما أقرأ في الليل يعني مثلا أقرأ سورة تبارك وأجيب آية من آخر الجزء ومن كذا، تقول في شيء؟ ما في شيء أم محمد. الإنسان إذا قام من الليل لو قرأ سورة قل أعوذ رب الناس ثم عود وقرأ قل هو الله واحد، ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة، وإن كان كرهها بعض الفقهاء لكن ما في دليل. يجوز للإنسان أنه مثلا تقرأين سورة قل أعوذ رب الناس وبعدين تقولين تقرأين سورة الزلزلة، ما في بأس. تبارك أيضا مثلا تقرأين سورة نون والقلم بعدين تعودين تقرأين كذا مثلا أو ترجعين، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أمة الله من الجزائر تسأل عن رفع اليدين، تقول في الصلاة الرباعية، تقول يعني هل في الركعة الثالثة والرابعة أيضا أرفع يدي؟ أخت الفاضلة، عندنا في كل ركعة، في كل ركعة ترفع اليدين مرتين، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عند الركوع الله أكبر لما نركع، وعند القيام من الركوع، في كل ركعة من ركعات الصلاة، حتى صلاة الوتر، ذكرت لك أنا صلاة الوتر ركعة واحدة أيضا الله أكبر سمع الله لمن حمد، بارك الله فيك. هذا بالنسبة لكل ركعة. عندنا رفع في أول الصلاة عند تكبيرة الإحرام، ورفع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. أمة الله تقول رحتنا العمرة، طلعنا من الجزائر إلى تركيا، ومن تركيا بدأت الإحرام، تقول فعلي صحيح؟ فعلك صحيح يا أخت الفاضل، لكن طبعا الأصل أن الإنسان يحرم عندما يصل يقترب من الميقات. أنتم في الطائرة اقتربتم من الميقات تحرمون، لكن إذا قدمت الإحرام ما في بأس. نص على هذا جمع من أهل العلم، وفعل هذا جمع من الصحابة، أحرموا قبل الميقات، عمرتكم صحيحة ولله الحمد والمنة. خلاص باقي لك سؤال يا أختي أمة الله، وقد انتهى الوقت. الأخ مسعود أيضا وبقية الإخوة والأخوات اللي سألوني، أعتذر منكم، إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.